Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إصابات واعتقالات في مواكب 8 ديسمبر، ومجلس الأمن يرحب بالاتفاق الإطاري ويدعو لبدء العمل في المرحلة الثانية. هيئة شؤون الأنصار تدعو للإسراع في اختيار رئيس الوزراء، والحركة الشعبية الجبهة الثورية تؤكد أن تقويم اتفاق جوبا سابق لأوانه. مقتل شخص في محافظة ود الماحي بالنيل الأزرق، وإصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح في شمال دارفور. محامون يتهمون الشرطة بإجبار توباك للإدلاء بإفادة كاذبة بشأن الاعتداء عليه، والمحكمة العليا تعيد القبض على 2 من لجان المقاومة بتهمة قتل فرد من الدعم السريع. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رصدت لجنة أطباء السودان المركزية 54 إصابة في مليونية 8 ديسمبر بالخرطوم وأم درمان، من بينها 4 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، منها حالة كسر مفتوح في الساق تستدعي تدخلا جراحيا. وأوضحت اللجنة في تقرير ميداني أن القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تمثل مصدر خطورة، مشيرة إلى 4 حالات إصابة في العين بالرصاص المطاطي، من بينها إصابة استدعت تدخلا جراحيا، و6 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع. أدان محامو الطوارئ استخدام القوات النظامية القمع المفرط في مواجهة مواكب 8 ديسمبر باستخدام الدهس بالعربات والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة العشرات. وأشار محامو الطوارئ لاعتقال عدد من المتظاهرين وإدائهم حراسة القسم الشمالي، حيث باشر المحامون إجراءات تصديق الضمانات لهم. وأوضحوا أن استمرار السلطة الإنقلابية في استخدام العنف المفرط تجاه المواكب السلمية يعد تأكيدا واضحا على طبيعتها الدموية المستمرة. كشفت الحركة الشعبية الجبهة الثورية عن عدم حدوث أي حوار مباشر بين الأطراف بعد توقيع الاتفاق الإطاري، مؤكدا عدم تحديد أي قيد زمني للتوصل للاتفاق النهائي. وأكد سعد محمد عبد الله المتحدث باسم الحركة لراديو دبنجا الحاج الماسة لنقاش مستفيض مع لجان المقاومة والقوى السياسية الممانعة عن التوقيع، وقال إنه قضية تقويم اتفاق سلام جوبا قضية سابقة لأوانها، مشيرا إلى عدم تنفيذ الاتفاق إلا بنسبة محدودة لا تتجاوز 10%، مبينا أن هناك قضايا في اتفاق جوبا لا يمكن التنازل عنها. وأضاف في هذا الخصوص:
لابد أنك تنفذ الاتفاق حتى بعد ذلك تجد شوف الإشكاليات الموجودة وتحلها بالتقويم والتغييم. فنحن في كل الأحوال بنبدأ المرونة بتاعتنا في العملية بتاعة التقييم والتقويم، وبنصل برضو لحلول مع كل المكونات الموجودة في السودان.
رحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي في السودان، داعين الأطراف لبدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية. واعتبر المجلس في بيان صحفي أصدرته رئيس المجلس روشيرا كامبوج الاتفاق بالخطوة الأساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية انتقالية، وشدد أعضاء على أهمية تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل، وشددوا أيضا على الحاجة إلى استمرار تدابير بناء الثقة، وشجعوا بقوة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق على الانضمام إلى العملية السياسية. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية استئناف المساعدة الاقتصادية. رحب مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه في السودان، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره. كما أكد مجلس التعاون في بيان على أن الأمن المائي للسودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، رافضا أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. اعتبر الصحفي والمحلل السياسي محمد الأصباد الاتفاق الإطاري بمثابة فشل ونهاية الانقلاب 25 أكتوبر، مبينا أنه يفتح الطريق لحلحلة الأزمات التي أعقبت الانقلاب. وأتوقع الأصباد في مقابلة مع راديو دبنجا حدوث مشكلات في الطريق إلى الاتفاق النهائي، خاصة إلى الاتفاق النهائي خاصة فيما يتعلق بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك التمكين، موضحا أن أي اتفاق لا يخاطب قضايا العدالة لن يكتب له النجاح. وأشار إلى تحدي رئيسي أمام الاتفاق يتمثل في رفض قوى الثورة الحية، خاصة لجان المقاومة والمنظمات المهنية والكيانات الشبابية والنسائية، ولكنه توقع معالجة قضية الرفض في حال تشكيل حكومة ذات مصداقية من كوادر تتسم بالكفاءة والفاعلية. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا مضى الاتفاق في الإصرار على مراجعة اتفاق جوبا وإبعاد كتلة اتفاق جوبا من السلطة وإلقاء البند الخاص بمنحهم بنسبة 25% من السلطة التنفيذية، أعتقد أنهم سيشكلون تحدي من التحديات التي ستواجه الاتفاق الإصراري.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا بشأن الفترة الانتقالية في السودان. واعتبر السيسي في اجتماع مع البرهان الجمعة خلال القمة الأفريقية الصينية بالرياض الاتفاق الإطاري خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان، وأكد دعمه السودان لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استمرار استقرار ورخاء السودان. رحبت هيئة شؤون الأنصار بالاتفاق الإطاري باعتباره الحد الأدنى ويهدف لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي. ودعا الدكتور عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار في خطبة الجمعة بمدرمان لخطوات سريعة لتنزيل الاتفاق، ودعا للإسراع في اختيار رئيس وزراء من أهل الكفاءة والخبرة، كما أكد ضرورة الاتصال بكافة الأطراف المتحفظة وتضمين الآراء التي تسهم في تجويد الاتفاق. وأكد أن الاتفاق ركز على القضايا الكلية المتفق عليها في الاتفاق الإطاري وإرجاء القضايا المختلف مثل العدالة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر والدين والدولة والهوية واستعادة الأموال المنهوبة، وذلك في مناخ مواتي بعيدا عن الاستقطاب والمزايدة والتهديد وعبر الحوار. وأضاف في هذا الخصوص:
وأرجع القضايا المختلف عليها مثل العدالة والعدالة الانتقالية وجمع الضرر وقضايا الدين والدولة والهوية واستعادة الأموال المنهوبة وغيرها، لتعالج في مناخ معافى من الاستقطاب والتهديد والمزايدة وعبر الحوار الفردي.
قتل مواطن بين المدينة 6 والمدينة 7 في محافظة ود الماهي بإقليم النيل الأزرق يوم الخميس. وقال محمد موسى رئيس أهلية أبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا أن مسلحين اعتدوا على مواطن على شاطئ النيل الأزرق بضربات بالسلاح الأبيض في رأسه وطلق نار في بطنه، مما أدى لوفاته في الحال ودفنه بالمدينة 7 بعد اكتمال الإجراءات القانونية. ووصف الوضع الأمني بمحافظة ود الماهي بغير المستقر بسبب التفلتات الأمنية المتكررة. أصيب 3 أشخاص مساء الخميس بعائرة نارية في هجوم شنته مجموعة مسلحة على منطقة أم غبيشة بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. وقال محمد آدم علي وهو أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجا أن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تتبع لأحد أطراف السلام جاءت إلى المنطقة على متن 4 عربات دفع رباعي يوم الخميس، وأوضح أنها حاول نصب بوابة للتحصيل قبالة منطقة مغبيشة على الطريق الرابط بين الفاشر والضعين دون اختيار مسبق، مما أدى لرفض المواطنين. وأشار الاعتداء المجموعة على المواطنين بإطلاق الرصاص العشوائي والضرب بعقاب البنادق والعصي، مما أدى لإصابة 3 أشخاص، نقل أحدهم إلى مستشفى دار السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
جو دايرين يخطوا بوابة بتاع التحصيل بالمنطقة، يعملوا بوابة بتاع التحصيل للعربات الماشي بالخط طريق الدين وشباب المنطقة هنا. طبعا الفكرة طبعا هم ما أخطروا ناس المحلية، جو بس فرضوا سلطتهم والناس هنا قاموا اتكلموا معهم إنه الموضوع ده ما ممكن وبتاعوا وكده، وتفاجأنا بهم قاموا ضربوا الناس ودخلوا في المنطقة وجروا زي 3 نفر كده.
تواصل تدفق النازحين من مناطق لاغاو واتيما إلى معسكر الدلم ولاية جنوب كردفان في ظل التردي المريء للأوضاع الإنسانية في المعسكر. وقالت النازحة بالمعسكر انتصار خميس آدم لراديو دبنجا إن هناك نقصا في المواد الغذائية والأغطية بجانب عدم توفر دورات المياه وضيق المكان المخصص للنازحين. وأشارت كذلك إلى مشاكل تواجه التلاميذ بالمعسكر والتي تتمثل في نقص الكتاب المدرسي والكراسات والإجلاس، حيث يجلس عدد كبير من التلاميذ على الحجارة، هذا إلى جانب نقص في إجلاس المعلمين. وأضافت انتصار خميس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله محتاجين لمواد غذائية، مواد غذائية ما في اليومين ده، حتى الوجبة بتاعت الطلبة في المدارس ما قاعدين بعمل لهم الوجبة، بس الليلة الجمعة حتى الآن الوجبة ما طلعت ساعة 12 ولا ولسه الوجبة ما طلعت، طلبة ذاتا ما قاعدين بفطروا وبمشوا المدارس بمشوا إلا بالجوع.
طالبت ورشة الإجحاد القانوني الواقع والتحديات والآفاق التي نظمها مركز سيما ببيت التراث يوم الخميس في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، طالبت بتعديل المادة 135 الفقرة ب من قانون الإجراءات بتعديل كلمة امرأة إلى حامل وإضافة فقرة الأجنة المشوهة غير القابلة للحياة بعد ولادتها. وكشفت الورشة عن وجود مماطلة وتلكع في الإجراءات، مبينة أن أورنيك 8 يضمن للضحية التي تعرضت للاغتصاب حقها القانوني والنفسي. وأوصت الورشة بإجراء حزمة من التدريبات للإعلاميين والكوادر الطبية والشرطية وتوفير السند والدعم النفسي والقانوني. وكشفت الورشة عن إطلاق حملة إعلامية للمناصرة والتصدي لتلك التحديات. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا عايزين نأكد ونراجع المادة بتاعة التعامل مع حالة الاغتصاب وكيف التعامل مع الأنثى المغتصبة بطريقة صحية، مفروض تراجع المناهج في الجامعات كلية الطب.
أعلنت لجنة مطالب العاملين بديوان الضرائب الدخول في ضراب مجدول عن العمل لخمسة أيام في النصف من شهر ديسمبر الجاري للمطالبة بتحسين شروط الخدمة للعاملين بديوان. وحدد الجدول التصعيدي الدخول في إضراب يومي الأحد والاثنين 18 و 19 ديسمبر الجاري، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والتي توافق 25 و 26 و 27 ديسمبر الجاري. وقالت اللجنة إن الأمين العام للديوان رفض الجلوس مع اللجنة بحجة عدم شرعيتها. كشفت هيئة الدفاع عن توباك والننة وترهاقة المتهمين بقتل العميد علي بريما عن تعرض محمد آدم الشهير بتوباك للتهديد من شرطة سجن كوبر وإجباره على حلف اليمين للادلاء بأقوال مخالف للحقيقة عن واقعة الاعتداء عليه. وأشار إيمان حسن في بيان إنها علمت أن الاعتداء الذي ظهر على توباك في الجلسة الماضية سببه نزيل جديد لا تربطه علاقة أو سابق معرفة به، واعتبرت الاعتداء الأخير شروعا في القتل أو تسبيب الأذى الجسيم. الخبر الأخير في النشرة: عادت المحكمة العليا القبض على اثنين من سوار اللاماب، هما متوكل عبد الرحمن إسحاق وعبد الرازق حسين محمد المتهمين بقتل فرد الدعم السري يوم فض الاعتصام لإعادة محاكمتهم مرة أخرى بعد تم تبرئتهم وإطلاق سراحهم. وقالت لجان المقاومة في بيان أن المحكمة برأت في وقت سابق 9 من أبناء اللاماب من تهمة القتل وبعد جلسات دامت 15 شهرا. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تحدثت هيئة محامي دارفور كثيرا منذ سقوط نظام الإنقاذ من أن البلاد يجب بعد سقوط انقلاب 89 أن تستعيد الحياة الدستورية، وذلك بالاستناد على الدستور 1956 الذي كان ساريا حتى يونيو 1989. أخيرا الهيئة بلورت هذا الطرح في رؤية أسمتها رؤية هيئة محامي دارفور لاستعادة الحياة الدستورية، وقالت إنها هي بصدد تقديمها لكل المؤسسات المعنية من سياسية ومدنية وحتى لجان المقاومة. في حلقتنا اليوم مستمعنا الكرام بنلتقي بالأستاذ المحامي يوسف آدم بشر، وهو الأمين العام لهيئة محامي دارفور، عشان نعرف منه شنو هي تفاصيل رؤية هيئة محامي دارفور لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد بعد سقوط نظام الإنقاذ عبر ثورة ديسمبر. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف آدم بشر في راديو دبنجا. وابتداء أستاذ يوسف بنسألك مباشرة، ما هي رؤية هيئة محامي دارفور لاستعادة الحياة الدستورية بالبلاد التي تحدثتم عنها كثيرا؟
هذه الرؤية قدمناها من قبل والآن أيضا نعيد طرحها، وهي تتمثل في أنه لما يحدث انقطاع دستوري بسبب انقلاب يعطل دستور البلاد المعتمد. في هذه الحالة هنالك حاجة إلى شيئين أساسيين في الفترة الانتقالية، أولا إلى قواعد دستور، قواعد دستورية، ذلك برنامج سياسي يحكم الفترة الانتقالية. بالنسبة للسياسيين، الفاعلين السياسيين هم مختصين فقط في إعداد البرنامج الذي يحكم الفترة الانتقالية ويتفق عليه جميع القوى على أساس أنه يعالج به المشاكل والقضايا اللي تواجه الأوضاع الاستثنائية في الفترة الانتقالية دي، يتفق عليها القوى المختلفة ما اتفق عليه بينفذ في الفترة الانتقالية. أما بالنسبة لقواعد الدستور فهي تشريع، ليس من اختصاص القوى السياسية إصدار تشريع، لأن الدستور تشريع وأعلى أنواع التشريعات، وأي عملية تساعد اتجاه نحو إصدار تشريع يعتبر هو في حد ذاته ده الانقلاب ذاته. الانقلاب البتيم على الدستور هو استبدال دستور الدولة بدستور آخر، وبالتالي نحن مستند إلى القواعد بتاعة الدستور اللي أصدرته هيئة منتخبة ديمقراطيا من الشعب أنشأت به الأجهزة الدستورية بتاعة الدولة السودانية القائمة الآن. وبالتالي نحن ما محتاجين اصلا فيما يتعلق قواعد الدستور بعد الفتره الانتقاليه انه جهه معينه تعيد دستور، لان الدستور موجود اصلا، اعتدى عليه جهه محدده عند الانقلاب وعطله. تعطيله لا يعني ان الدستور غير موجود، بمجرد ما يضغط النظام الانقلابي تلقائيا يعاد دستور السودان الى العمل. ونحن ما محتاجين في الفتره الانتقاليه القوى السياسيه ان تعيد دستور، بل تسند الى الدستور الاصلي تم تغويضه اللي هو دستور كمستند موجود. التغويض ما معناه الدستور بكون ما موجود، الدستور تم إعداده وإقراره بواسطة السلطة التأسيسية الأصلية منذ الاستغلال، هذا هو دستور السودان. وأي وثيقة أخرى سميت دستورية تكون صدرت من السلطة التأسيسية، تكون صدرت إما من قائد عسكري وهو غير مختص، أو صدرت من برلمان بيسمى منتخب انتخابات غير ديمقراطية في ظل نظام الانقلاب نفسه، وهي أيضا غير مختصة لأنها ما سلطة ديمقراطية، ما برلمان منتخب ديمقراطيا، إنما في فترة انقلاب عسكري. كذلك ما يتم بتوافقات بين القوى السياسية، هم ما عندهم صفة تشريعية بتجعلهم أن يصدروا دستور. أول برلمان طبعا هو دستور 56 كمؤسسة دستورية، ما قبل 56 المادة 41-42 في دستور 56 أنشأت لنا البرلمان السوداني الأول اللي هو كمؤسسة دستورية. نفس البرلمان ده ذاته قبل 56 كانت مؤسسة منشأة بقانون، بالتالي ما كانت مؤسسة دستورية. فإذا أي إنسان سئل تاريخ تأسيس برلمان السودان كمؤسسة دستورية، هو في النهاية تأسست سنة 56 بالمادة 41-42 إلى المادة 85.
وفق الرؤية اللي طرحتها الآن، كيف تنظرون إلى تطورات البحث عن حلول الأزمة السياسية التي يمر بها البلاد، والتي بدأت بوثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وصولا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري؟
المرجو أنه النزاع اللي بيدور وعدم الاتفاق بين القوى المختلفة حول مؤسسة وثيقة الدستور، ما الدستور الأساسي بيتكلم عنه، هي في واقع الأمر الدستور أصلا موجود، الدستور ده متفق عليه ولا يوجد الاتفاق على ما يخالف التشريع. الدستور السوداني احنا بنتكلم عنه، الانشأ لنا مجلس السيادة ومجلس الوزراء، كل انشأ مدني، وانت ما محتاج انه تجي تتفاوض مع قوة عسكرية عشان في النهاية يوقعوا لك على اساس انه مجلس السيادة او مجلس الوزراء ولا البرلمان ده يكون مدني أو مدني، لأنه عندنا تشريع صادر من السلطة المختصة التأسيسية المختصة ذاته، وموجود كمستند، موجود وصدر بصورة صحيحة، وأنشأ لنا المجالس دي ذات الحس الناس بيديروا البلد من داخله، ده نشأت بموجب التشريع ذاته. فأنت أصلا ما محتاج أن تعمل لك مستند جديد، تنقل نفس المؤسسات دي ذاته تنقلها في ورقة جديدة وتصدرها من جهة غير مختصة وتعرضها بعد ذلك لقيادات العسكرية عشان يقوى عليه وعشان يديها القوة. هي عندها قوتها أصلا موجودة فيها باعتباره أنه تشريع صادر، والتشريع ده سيظل ملازم لوجود الدولة. الدستور عقد نظامي والعقود النظاميه مربوطه وجودا وعدما بالشخص الاعتباري اللي هو الدوله شخص اعتباري قانوني دولي موجوده وجودا وعدما معها. لا تستطيع ان تنزع الدستور منه. الاشخاص النظاميه دي الدستور النظامي ان شاء الله شركه ولا غيره اذا شلت عقد التاسيس الشركه اصبحت صفت بتكون ما موجوده. فما قابل للاسف انك انت تمشي تعمل لك دستور جديد وتحشيره في الدوله السودانيه وتدعي بانه ده دستور السودان وتشير فيه لنفس المؤسسات بتواريخ غير تواريخ انشائها وتدعي بانه والله مؤسسه الرئاسه اللي هو المجلس السياده تاسست اليوم مثلا 2022 في حين انه تاريخ انشاء مجلس السياده اللي اساسا صلاحياتها تشريفيه دي منصوص عليها بالاضافه الى انها من 5 مدنيين مجلس الوزراء برلماني مدني خالص تاريخ انشائها مجلس السياده يوم 19/12/55 اما مجلس الوزراء والبرلمان وغيره من يوم 1/1/56 في وثيقه 56 ده تاريخ تاسيس المؤسسات الدستوريه دي وما محتاجين نطلع في الشوارع عشان نطالب كطلبات انه دايرين مجلس سياده مدني لانه مجلس سياده مدني مسدوده بتشريع تستند لتاريخها وترجع للتشريع ذاته والتاريخ ممهور بتوقيع الجهه المختصه ما ممكن استبدلها بانه عارضه لموظفي خدمه عامه عسكريه على اساس انه يمهروا لي التشريع معين عشان يدي يقول لي ده انشاء لك مؤسسه ما بتنشي لي المؤسسه المؤسسه اساسا منشاه ودستور موجود ونستند للدستور بعض الناس يقول لك ترجع للدستور 56 انا ما برجع انا بستند ما برجع برجع لانه هو بيستقر في ذهنه انه عنده دساتير اخرى وهذه الدساتير دي اصبحت جديده وكيف ترجع للقديم انا ما عندي دساتير جديده دي كلها صادره من جهات غير مختصه اي دستور يصدره او يوقعها قائد عسكري يوقعها الاحزاب السياسيه غير مختصه القائد العسكري ده موظف خدمه عامه عسكريه سند وقانون السياسيين في النهايه اساسا سندهم دستور يعمل في حدود الدستور ما يتجاوز الدستور
اذا نفهم من كلامك رسالتكم بتقول انه كل الذي يجري في الساحه السياسيه الان وحتى الاتفاق الاطاري خاطئ وغير دستوري
الاجدى انه نستند على دستور 56 لانه هو الوثيقه الوحيده الشرعيه الموجوده
الصادره من مختص ديمقراطيا البرلمان اللي بتشكل بعد 1/1/56 ده بيسموها سلطه تاسيسيه فرعيه لانه انشات السلطه الاولى دي وبالتالي ما تصدر قواعد دستوريه ذات عين تمام ده بقت منتخبه ديمقراطيا بتصدر لي فقط قوانين وممكن تعدل ذيك بالاغلبيه الموصوفه تعدل بقانون لانه ما بصدر له قوانين تاسيسيه فرعيه ده الموضوع
في الختام تحدثتم عن تمليككم لرؤية محامي دارفور حول استعادة الحياة الدستورية للمؤسسات السياسية والمؤسسات المعنية فممكن تحدثنا إنه هل رؤيتكم دي يعني ملكتوها لمنو أجريتوا حوارات حولها مع جهات سياسية فاعلة في الساحة
سلمنا رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين سلمناه صورة منه رئيس أعضاء اللجنة سلمنا الرئيس على أساس أنه بعد ذلك هو في النهاية يضعها أمام أعضاء اللجنة التسييرية الآن من اليوم نبدأ في تسليمه لجهات متعددة من ضمن الجهات دي لجان المقاومة النقابات أحزاب السياسية أحزاب الثورة يعني والتنظيمات السياسية المختلفة والحركات المسلحة
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج في الميزان واللي خصصناها للحديث عن رؤية هيئة محامي دارفور لاستعادة الحياة الدستورية بعد سقوط نظام الإنقاذ عبر ثورة ديسمبر المجيدة استضفنا فيها الأستاذ المحامي يوسف آدم بشر الأمين العام لهيئة محامي دارفور أنا بشكر الأستاذ يوسف وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
تغني الدنيا معانا بكره بنرجع تاني نغني ارن حقك كل منانا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.